السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دروسنا في الفقه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأخيار الذين أراد بهم خيرا ففقههم في دينه، ونحن نتفقه من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن في كتاب البيوع، وأعلم أن كثيرا من المسائل التي نطرقها قد تكون جديدة على الإخوة، أو تكون نادرة ما تسمع بالنسبة لهم، وقد يرى بعض الإخوة أنهم لا يحتاجون لتلك المسائل. والحقيقة أن كل مسلم يحتاج إلى تلك المسائل، ثم طلاب العلم يتفقهون ليفقهوا وليعلموا الناس، والناس يحتاجون إليهم. وبعض الإخوة طلب مني أن أخفف سرعة الكلام حتى يتمكنوا من الكتابة والضبط، والحق أني في الحقيقة لا أسرع في الكلام، لكني لا أستطيع أن أبطئ أكثر من ذلك، فإن الوقت يجري والإخوة يعني يريدون منا أن نختم الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن ييسر ختمه، و سنحاول إن شاء الله هذا العام أن لا نتوقف حتى في الإجازة الصيفية، حتى يعني نتم الكتاب إن شاء الله، ثم ننتقل إلى ما كنا يعني وعدنا به سابقا من أن نأخذ من كل مذهب متنا إن شاء الله عز وجل ونشرحه، حتى يكون ذلك عونا للإخوة على ضبط الفقه وعلى نشر الفقه بدليله في بلدانهم. لازلنا كما تعلمون في باب السلم من كتاب البيوع، وقد علمنا أن للسلم شروطا تضاف إلى شروط البيع التي تقدمت معنا، وأخذنا من شروط السلم الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات، فلا بد أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات، لأنه موصوف في الذمة فلا يمكن معرفته إلا بالصفة. والشرط الثاني أن يعرف جنسه ونوعه وكونه جيدا أو رديئا مع بقية الصفات التي تؤثر في الثمن غالبا. والشرط الثالث أن يعرف قدره بمعياره، والمصنف ذكر أن يعرف قدره بمعياره الشرعي، وبعض العلماء يقول بمعياره العرفي، والراجح أنه بالمعيار الذي يتفق عليه العاقدان بشرط أن يكون معتادا معروفا عند عموم الناس. والشرط الرابع أن يكون في الذمة مؤجلا أجلا له أثره في الثمن غالبا، ويقصد عند الناس. وشرحنا ما يتعلق بهذه الشروط، ووقفنا عند ذلك، ونكمل في هذا المجلس إن شاء الله الكلام عن بقية الشروط. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت شروط السلم: الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل.
نعم، هذا الشرط الخامس من شروط السلم، وهو أن يكون المسلم فيه مما يوجد غالبا عند حلول الأجل المتفق عليه، وذلك حتى يكون مقدورا على تسليمه، لأنه لو لم يكن كذلك لكان ذلك من باب الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا شرط لا خلاف فيه بين العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: الشرط الخامس وهو كون المسلم فيه عام الوجود في محله ولا نعلم فيه خلافا، لأنه إذا كان كذلك أي كان عام الوجود في محله أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه، وإذا لم يكن عام الوجود ولم يكن موجودا عند المحل فلا يمكن تسليمه فلا يصح بيعه. إذن هذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء، ولا بد أن يكون هذا المسلم فيه غالب الوجود عند حلول الأجل من جهة الزمان والمكان، من جهة الزمان والمكان. فإن غلب على الظن أن المسلم فيه يكون معدوما عند الأجل المتفق عليه لم يصح السلم، لم يصح السلم. وكذلك إذا كان نادر الوجود في ذلك الوقت أو في ذلك المكان لم يصح السلم. فلو أن إنسانا أسلم إلى وقت الشتاء في أمر لا يوجد في الشتاء غالبا، لا يوجد في الشتاء غالبا، فإن هذا لا يصح، لأن هذا غرر بين، لأن هذا غرر بين. ولو أن إنسانا أسلم في تمر في مكان لا يوجد فيه التمر، لا يعرف أهله التمر إلا أن يأتيهم تحفة ويستغربونه، وجدنا هذا في بعض البلدان ما يعرفون التمر أصلا، فلو أسلم في ذلك المكان في التمر فإن هذا لا يصح، لأن هذا فيه غرر. ويجوز السلم في المعدوم وقت العقد، ولكن يغلب على الظن وجوده عند الأجل، كمن أسلم في الشتاء إلى الصيف في شيء لا يوجد في الشتاء ولكنه يوجد في الصيف، فهو عند التعاقد ما كان موجودا، ولكن يغلب على الظن أنه عند الأجل وفي مكان الوفاء يكون موجودا، فهذا يصح عند الجمهور، يصح عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه كما تقدم معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن السلم لسنة وسنتين وثلاث سنين، وإنما ذكر لهم ما لا بد منه. والمعلوم أن الثمار لا تبقى دائمة الوجود لسنتين وثلاث، بل إما أن تكون غير موجودة عند العقد وتوجد بعد ذلك عند الأجل، وإما أن تكون موجودة ثم تنقطع ثم تعود مرة أخرى إلى الوجود. فدل ذلك على أن السلم يجوز على ما يكون معدوما عند العقد ولكنه يوجد عند الأجل، أو ما يكون موجودا عند العقد ثم ينقطع في أثناء المدة ثم يغلب على الظن أنه يوجد عند الأجل، فهذا يصح عند الجمهور وهو الراجح الظاهر الرجحان. نعم.
قال رحمه الله: السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه.
نعم، انتهى المصنف رحمه الله من الشروط المتعلقة بالمسلم فيه، وانتقل إلى الشروط المتعلقة بالثمن برأس السلم برأس مال السلم، فهذا الشرط متعلق بالثمن، فلا بد من أن يكون رأس المال معلوما، وهذا محل اتفاق، لا بد من أن يكون رأس المال معلوما. لكن كيف يعلم؟ إذا كان موصوفا في الذمة، يعني عند أول العقد غير معين وإنما هو موصوف في الذمة، ثم يعين قبل التفرق. انتبهوا لهذه النقطة. إذا كان عند أول التعاقد موصوفا في الذمة، إذن عندنا المسلم فيه موصوف ورأس المال موصوف غير معين. طيب متى يعين؟ يعين قبل التفرق من مجلس العقد، يعني في آخر المجلس، فهذا يجب أن تعرف صفته باتفاق الفقهاء، يجب أن تعرف صفته باتفاق الفقهاء ببيان جنسه، كأن يقول عملة أو نقود أو تمر أو نحو ذلك، وبيان نوعه كأن يقول سأعطيك نقودا ريالات سعودية، النقود جنس، الريال السعودي نوع، أو يقول أعطيك تمرا هذا جنس، تمر برني مثلا أو عجوة هذا نوع، وبيان جودته ورداءته إن كان يختلف، وإن كان ما يختلف لا يحتاج. هذا إذا كان موصوفا في الذمة غير معين بعينه. أما إذا كان معينا فإنه كذلك تجب معرفة قدره وصفته عند الحنابلة في المشهور من مذهبهم، ويوافقهم الشافعية، لابد من أن يعرف قدره وأن تعرف صفته حتى لو كان معينا، حتى لو كان مشاهدا. ولذلك قال المصنف: نعم،
قال: فلا تكفي مشاهدته.
نعم، هذا على المشهور من المذهب، هذا على المشهور من مذهب الحنابلة، لا تكفي مشاهدته، لا بد من وصفه، ما يكفي أن يقول أعطيك هذا التمر أو أعطيك 100 ريال هذه، لا بد من وصفها. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا: لأن المسلم فيه متأخر القبض، المسلم فيه متأخر القبض، وهذا يجعل العقد عرضة للفسخ، كما إذا لم يمكن تسليم المسلم فيه عند الأجل، وستأتي المسألة إن شاء الله في آخر الباب. فوجب أن يكون رأس المال معلوما قدرا وصفة. لما؟ قالوا ليرد بدله عند الفسخ. يقولون الآن في السلم المشتري سيعطي البائع رأس المال، ولكن المشتري لن يقبض المسلم فيه حتى يأتي الأجل. طيب في هذه المدة التي قد تكون طويلة قد يعرض للعقد ما يقتضي فسخه. طيب إذا فسخ العقد مثلا، ما استطاع البائع أن يوفر المسلم فيه عند حلول الأجل، ما الذي يحصل؟ لابد من أن يرد البائع الثمن الذي أخذه، رأس مال السلم. طيب هو تصرف فيه مدة طويلة، تصرف فيه سيرد بدله. قالوا إذا كان معينا بعينه صعب أن يعرف بدله، أما إذا كان معروفا بقدره وصفته فإن بدله يعرف، وهذا واضح. والجمهور وهم المالكية وجماعة من الحنفية والشافعية والحنابلة في قول على أنه تكفي المشاهدة والتعيين، أن يشاهد فيقول أشتري منك أو أسلم لك كذا في هذا التمر، فيكون رأس المال معينا بعينه ويشاهد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اشترط في السلم معرفة قدر المسلم فيه لكونه غائبا، ولذلك قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، ولم يشترط ذلك في رأس المال. ولو كانت معرفة صفته في رأس المال شرطا لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولأن المشاهدة يحصل بها العلم برأس المال فكانت كافية، فكانت كافية. وأما احتمال الفسخ فهذا احتمال نادر، الأصل التمام، واحتمال الفسخ نادر، وهو يرد على كل العقود ولا يمنع، سواء عقود المعاوضات أو النكاح أو غير ذلك. النكاح يمكن أن تطلق المرأة، البيع يمكن أن يفسخ، الإجارة يمكن أن تفسخ، لكن هذا الاحتمال نادر لأن الأصل السلامة فلا يلتفت إليه. ولذلك الراجع عندي والله أعلم هو مذهب الجمهور من أنه إذا كان رأس المال مشاهدا فإن المشاهدة تكفي، ويكفي تعيينه. نعم.
قال ولا يصح بما لا ينضبط.
نعم، أي في المشهور عند الحنابلة لا يصح أن يكون رأس المال في السلم مما لا ينضبط بالصفة بل يتفاوت، مثل الأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة حجر كبير وحجر صغير، وكذلك الألماز. طبعا هذا قديما قبل أن تأتي وسائل القطع الآن التي تقطع بأحجام متساوية تماما، كلام الفقهاء عن ما كان. فهذه تتفاوت فلا يصح أن تكون رأسا للسلم، لذلك الحنابلة يقولون الجواهر، جواهر التي تكون من الحجارة الكريمة والألماس، يعني ليست من الذهب والفضة، لا تكون رأس مال للسلم، سواء كانت موصوفة في الذمة أو كانت مشاهدة. فلو قال أعطيك هذه الجوهرة وهي موجودة وترى ومعينة. عند الحنابلة ما يصح، لأن هذا لا ينضبط بالصفة، وهم يشترطون في رأس مال السلم أن تذكر صفته ولو كان موجودا، ولو كان موجودا. والراجح كالذي قبله أنه إذا كان رأس المال في السلم متعلقا بالذمة، أي كان موصوفا في الذمة ثم يعين في آخر المجلس قبل التفرق، فلا بد من أن يكون مما ينضبط بالصفة، لأن هنا لن يعرف عند العقد إلا بالصفة، لن يعرف عند العقد إلا بالصفة. وإن كان سيعين قبل التفرق من مجلس العقد، لكن العقد يسبق ذلك. أما إذا كان معينا مشاهدا فإنه تكفي المشاهدة والتعيين، ولو كان مما لا ينضبط بالصفة. هذا الذي يظهر رجحانه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد.
نعم، هذا الشرط السابع من شروط السلم، وهو أن يقبض البائع رأس المال في مجلس العقد، أن يقبض البائع المسلم رأس المال في مجلس العقد. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا بد من تعجيل قبض رأس المال، لكن اختلفوا هل يشترط قبضه في مجلس العقد قبل التفرق أم يرخص في تأخيره مدة يسيرة كيوم أو يومين أو ثلاثة أيام. فعند الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية وبعض المالكية كابن عبد البر رحم الله الجميع يشترط القبض في مجلس العقد، يشترط لصحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد. فإن تفرق قبل أن يقبض البائع رأس المال بطل العقد، إن تفرق قبل أن يقبض البائع رأس المال بطل العقد ولا يصح. لما؟ قالوا: لأن هذا هو مقتضى اسم السلف والسلم، فإن السلم كما تقدم معنا إنما سمي سلما لتسليم رأس المال وتأخير المسلم فيه. والمعاني المشتقة لابد أن تكون موجودة في العقود. قال الشافعي وهو ممن يحتج بكلامه في اللغة، قال رحمه الله: ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق. فهذا هو مقتضى اسم العقد، وهذا معنى وصفة مشتقة موجودة في أصل اسم العقد، فلا بد من تحققها. وحتى لا يكون ذلك من باب بيع الدين بالدين، وقد أجمع العلماء على منع بيع الكالئ بالكالئ. نعم لم يثبت في ذلك حديث، لكن وقع عليه الإجماع. والإمام أحمد رحمه الله مع أنه يتحرز كثيرا من دعوى الإجماع قال إنه إجماع، قال إنه إجماع. قال ابن تيمية رحمه الله: الإجماع إنما هو في الدين الواجب كالسلف المؤجل بين الطرفين، يعني المؤخر فيها المسلم فيه ورأس المال، هذا محل الإجماع، محل الإجماع. فيكون من باب بيع الدين بالدين، وهذا حرام لا يجوز. ولأن تأخير تسليم رأس المال يضيف إلى غرر تأخير تسليم المسلم فيه غررا آخر فيقوى الغرر. نحن عندما نؤخر المسلم فيه إلى أجل معلوم هنا في غرر، في احتمال عدم التسليم، لكنه احتمل شرعا. فعندما نؤخر رأس المال أيضا أضفنا غررا إلى غرر، وكما قيل لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعفان يغلبان قوية. قد يكون الشيء وحده لا يؤثر، لكن إذا ضاف إليه شيء آخر أصبح مؤثرا. فالغرر في تأخير تسليم المسلم فيه غير مؤثر، لكن إذا ضاف إليه غرر تأخير تسليم رأس المال أصبح مؤثرا، لأن الغرر يقوى. ثم لا فرق بين التأخير 3 أيام والتأخير 4 أيام. أنتم قلتم ليوم أو يومين أو 3، أنتم يا معاشر المالكية قلتم يجوز تأخيره ليوم أو يومين أو 3. طيب ما الفرق بين التأخير 3 أيام و4 أيام أو 5 أيام؟ لا فرق، فهذا لا ينضبط، فوجب الرجوع إلى ما ينضبط وهو مجلس العقد. بمعنى أننا نقول اتفقنا جميعا على وجوب تعجيل قبض رأس المال، اتفقنا جميعا على وجوب تعجيل قبض رأس المال، لكن كيف يكون هذا التعجيل؟ نحن ضبطناه بأمر منضبط وهو أن يكون في مجلس العقد قبل التفرق، هذا أمر منضبط، وأنتم أدخلتم أمرا لا ينضبط، فيلزم الرجوع إلى ما ينضبط. وهذا القول قول الجمهور عندي أقوى. وإن كان القول بتأخير التسليم مدة يسيرة وقول المالكية له وجه، وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، وعليه العمل عند الكثيرين اليوم، لكن عندي أن قول الجمهور أقوى وأضبط وأصلح ويتماشى مع القواعد الشرعية، ولذلك أنا أرجح قول الجمهور أنه لا بد من أن يسلم رأس مال السلم في مجلس العقد قبل التفرق. وإن كنت ذكرت لكم يعني أن 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 المجامع الفقهية منها ما أخذ برأي المالكية في هذا الزمان لأنه أيسر وفيه توسعة، لكن يظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور هو الأقوى والأضبط والأرجح. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء.
نعم، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، يشترط الأجل، أما المكان الذي يوفى فيه ويسلم فيه رأس ويسلم فيه المسلم فيه فإنه لا يشترط. لما؟ لأنه معلوم، لأنه معلوم، فيسلم في موضع العقد، يسلم في موضع العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط مكانا، ما قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ومكان معلوم، ولأنه لا يشترط ذكره في سائر البيوع، لا يشترط ذكره في سائر البيوع، فهو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترطه في السلم، وهذا الذي هو يعني جار على قواعد الشرع في البيوع، أنه لا يشترط ذكر مكان التسليم. نعم.
قال: لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط.
نعم، كما قلنا لا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأن الأصل أن الوفاء يكون في موضع العقد، إلا إذا كان موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كالصحراء التي لا تسكن. يعني مثلا أنا وأنت خرجنا في نزهة أو في رحلة صيد فوقع بيني وبينك سلم، فإن الغالب أن لا نرجع إلى هذا المكان، وهذا ليس مكان إقامتنا وإنما هو مكان عارض بالنسبة لنا. أو كان في طريق سفر أنا وأنت يعني في السيارة ذاهبان إلى مكة أو إلى بلد آخر، فوقع بيني وبينك عقد السلم، وقع بيني وبينك عقد السلم، فإن هذا المكان مكان عارض لا 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 نكون فيه في العادة. أو كان في البحر كنا في سفينة فوقع عقد السلم. الشاهد أنه إذا وقع عقد السلم في مكان عارض بالنسبة للمتعاقدين ولا ينويان البقاء فيه فإنه يشترط ذكر مكان الوفاء على الراجح حتى لا يكون مجهولا. ولاحظوا أني قلت إذا كان المكان عارضا للمتعاقدين ولا ينويان البقاء فيه، أما إذا كان ينويان البقاء إلى الأجل فإنه يصبح موضع العقد. مثلا أنا وأنت لسنا من أهل مكة، لسنا من أهل مكة وذهبنا إلى مكة، ذهبنا إلى مكة في شهر محرم وننوي البقاء إلى الحج في مكة. نعم مكة بالنسبة لنا مكان عارض لكن ننوي البقاء إلى الحج، وكان أجل السلم مثلا ستة أشهر، فإن مكة تصبح إذ ذاك مكان العقد ومكان الوفاء، فلا يشترط ذكر محل الوفاء. أما إذا كان المكان عارضا ولا ننوي البقاء فيه ووقع فيه عقد السلم فيشترط ذكر مكان الوفاء فإن أطلق ولم يشترط مكان الوفاء ولم يذكر مكان الوفاء. فإن كان مكان الوفاء متعينا بالعرف فإنه يصح وينعقد على ذلك، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. كأن مثلا جرى العرف أن تسليم المسلم فيه يكون في البلد، بلد المتعاقدين أو بلد المشتري. نعم العقد وقع في مكان عارض ولا ينويان البقاء فيه ولم يذكر مكان الوفاء لكنه معلوم بالعرف، فهنا يصح لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا أطلق ولم يوجد عرف يحدد مكان الوفاء فإنه لا يصح، فإنه لا يصح لأن هذا غرر، لأن هذا غرر وقد يؤدي إلى النزاع. يأتي أحدهما فيقول تسلم في المكان الفلاني والثاني يقول لا أسلمك في المكان الفلاني، ولا يوجد ما يرجع إليه، لا شرط ولا عرف ولا أصل. الأصل منعدم والعرف منعدم والشرط منعدم، فكيف ينقطع النزاع؟ طيب هل يصح إذا عقد السلم في مكان أصلي اللي هو موضع العقد هل يصح أن يشترط التسليم في غير موضع العقد؟ أنا وأنت من أهل مكة وقع بيني وبينك عقد سلم في التمر إلى ستة أشهر، الأصل أن مكان التسليم هو مكة. طيب أنا اشترطت عليك أن يكون التسليم في المدينة، أن يكون التسليم في المدينة، هل يصح هذا؟ هذا محل خلاف، لكن الراجح أنه يصح، فهذا شرط فيه مصلحة لا يخالف الشرع والمسلمون على شروطهم. هذا شرط فيه مصلحة ما اشترطه الإنسان إلا لمصلحة عنده، والتزمه مقابله رضي به، ولا يخالف هذا الشرع الشرط، ولا يخالف هذا الشرط الشرع، فيجب الوفاء به لأن المسلمين على شروطهم، لأن المسلمين على شروطهم. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لعلنا نقف عند هذه النقطة لأن هناك مسائل ستأتي فيها بعض يعني التفصيل، وقد نبطئ قليلا فيها لأنها فيها صعوبة قليلا، فلعلنا نقف عند هذا الموطن، وإن شاء الله في الدرس القادم في يوم الخميس القادم إن شاء الله نكمل هذا الباب وننتقل إلى الباب الذي يليه. في أسئلة؟
نعم، سؤال.
طيب، في سؤال واحد نجيب عنه إن شاء الله، تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا يسأل يقول في البلد، في بلدهم ما حكم شراء الخبز ونحو ذلك من دكاكين التي تباع فيها الخمور مع وجود غيرها ولو كان بعيدا وفي مشقة قليلة؟
والله من يجاهر بالمعصية الأصل البعد عنه، والأماكن التي فيها المعاصي الكبيرة الأصل أن المسلم ينأى بنفسه عنها حتى لا يكون من أهلها، ويخشى أن ينزل عذاب على أهلها فيكون بعيدا عن ذلك. فالمسلم الذي يخاف على نفسه ينبغي عليه أن يبتعد عن هذه الأماكن حتى لو كان يعني في الذهاب إلى غيرها شيء من التعب والبعد اليسير. لكن هل هذا واجب وهل يحرم عليه أن يشتري من هذه المحلات؟ الجواب لا، بل لو اشترى منها لا يأكل فيها مع وجود الخمر، لا، وإنما يشتري منها الحلال ويذهب به، فهذا ليس بحرام ويجوز. لكن الشأن عند المسلم الناصح لنفسه ما قدمناه، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.